إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فدين الإسلام العظيم يقوم على أصلين: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. لا يعبد الله بالبدع. فدين الإسلام العظيم مبني على التوحيد والاتباع، وفي كل من هذين الأصلين نفي وإثبات، لأن التوحيد لا يكون توحيدا صحيحا إلا بالنفي والإثبات، والنفي والإثبات دين المرسلين. نفي كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وإثبات العبادة لله تبارك وتعالى وحده. وقد دل على النفي والإثبات الكلمة الطيبة التي بعث الله تعالى بها المرسلين، وهي أول ما دعا المرسلون أقوامهم، لم يبدأوا بشيء غيرها: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله نفي، غيره إثبات، وهي الكلمة الطيبة التي صدع بالدعوة بها محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يدور على الناس في مجتمعاتهم ومنتدياتهم وأسواقهم يقول لهم: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولا إله إلا الله نفي وإثبات، وقد أمر الله تبارك وتعالى بذلك، ولا يقبل من أحد توحيدا إلا بذلك. والنفي والإثبات كذلك يدخلان في الاتباع، فلا بد في الاتباع من البراءة من البدعة والمبتدعين، وإخلاص المتابعة للنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وقد دل على ذلك كثير من الأحاديث الثابتات الصحيحة، ومنها حديث العرباض رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر باتباع سنته وبالتمسك بها، ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن محدثات الأمور، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فجمع بين النفي والإثبات، فأمر باتباع سنته وبالتمسك بها والمبالغة في الحرص على اتباع آثاره صلى الله عليه وآله وسلم، ونهى في الوقت عينه عن كل ما يمت إلى البدعة بسبب: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالنفي والإثبات في الاتباع كالنفي والإثبات في التوحيد، لا يكون الاتباع اتباعا صحيحا حتى يتحقق فيه النفي والإثبات معا، كما أن التوحيد لا يكون توحيدا صحيحا إلا بالبراءة من الشرك والمشركين، ونبذ الشرك ظاهرا وباطنا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقد كان هذا ملحوظا بحول الله وقوته، في هذه الدورة العلمية التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها ومن حضرها وفي آثارها. فركز على أمر التوحيد في تلك الرسالة الموجزة للإمام الحميدي رحمه الله تعالى بما يتضمنه التوحيد من النفي والإثبات، وركز أيضا على الاتباع في جانبيه في النفي والإثبات بالحض على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالتحذير من البدعة والمبتدعين. وفي رسالة العلامة الشيخ الصالح محمد بن صالح العثيمين حرص على بيان كمال الشرع وتحذير من الابتداع مع بيان مخاطره على الفرد والمجتمع الإسلامي عامة. وفي هذه الرسالة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أصولا مجملة يحسن أن ينظر فيها وأن يتأمل في مطاويها، عسى الله تبارك وتعالى أن ينفع به. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بين فيها ما تحتاجه الأمة في جميع شؤونها، حتى قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: ما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وهذا الأثر عن أبي ذر رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد في المسند: ما قبض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه علما. وقال رجل من المشركين، وكان هذا الرجل من اليهود، قال لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني آداب قضاء الحاجة؟ قال: نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. ولا يعقل أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد علم الأمة كل شيء حتى علمها آداب قضاء الحاجة، ثم لا يبين لها ولا يفصل لها ولا يوضح لها ما فوق ذلك مما ينفعها من أمور الشريعة الظاهرة والباطنة ومن أمور الحياة في جملتها وفي كثير من تفاصيلها. وإنك لترى هذا القرآن العظيم قد بين الله تعالى فيه أصول الدين وفروع الدين، فبين التوحيد بجميع أنواعه، وبين حتى آداب المجالس والاستئذان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وقال جل وعلا في بيان آداب الاستئذان: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا من تلك الأمور فيما صح من سنته صلى الله عليه وآله وسلم، ووضح لنا ربنا تبارك وتعالى جملة كبيرة مما يتعلق بآداب اللباس، فقال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقال ربنا جل وعلا: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فهذه كلها من الآداب المتعلقة بالمجالس، ومن الآداب المتعلقة باللباس وبالاستئذان، وكل ذلك من تفاصيل أحوال الحياة لم يتركها الله جل وعلا لأحد، وإنما جعل فيها شرعا مشروعا وبيانا مفصلا. ومن الأصول العظمى التي يعرف بها المرء أن الدين الذي هو عليه هو الدين الحق، من هذه الأصول أنه مهما استنطق الدين في شيء مما يتعلق بدخيلة نفسه أو بظاهر أمره أو ما يتعلق بعلاقاته وحياته أو ما يدور في فكره إلا وجد في الدين جوابا، وليس ذلك إلا في دين الإسلام العظيم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن أمور تدور في النفوس الإنسانية، فبين لنا أن الشيطان يأتي الإنسان فيقول له: من خلق كذا؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق كذا؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فحتى هذا الأمر لم يتركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير بيان، وبين أن الإنسان عليه حينئذ أن يأتي بكلمة الإخلاص، وأن يؤوب بكله إلى ربه حتى يعصمه من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرض عليه بعض أصحابه أمرا يجدونه في أنفسهم: إنا لنجد الشيء في أنفسنا لأن يخر الواحد منا من السماء إلى الأرض أهون عليه من أن يتكلم به. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبين لهم أن ذلك إذا ما حاك في صدورهم واعتمل بين جنباتهم فلم يتكلموا به فذلك هو الإيمان، وعليهم أن يفزعوا إلى توحيد ربهم الكريم المنان. فهذا الدين العظيم يحكم الإنسان في جميع أحوال، حتى إنه لا يحكم الإنسان في منامه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا آداب النوم، وأنهى عن صفات بعينها كأن ينام الرجل على بطنه، فإنها نومة يبغضها الله رب العالمين. حتى في حال الاضطجاع يبين لنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما ينبغي أن يكون في قضاء الحاجة، وفي إتيان الوطر من الأهل، في كل ذلك لله تبارك وتعالى حكم يفصله الوحي من الكتاب المعصوم أو من السنة الرشيدة الطاهرة المطهرة. فدين الإسلام العظيم دين شامل كامل لا يحتاج إلى زيادة، كما أنه لا يجوز فيه النقص. لذلك قال الله جل وعلا في وصف القرآن المجيد: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقد أعلن الله رب العالمين نبيه، وأعلن المؤمنين معه، وأعلن الدنيا كلها أن الدين قد كمل، وأنه لا مجال فيه إلى زيادة أبدا، ولا يمكن أن يعتوره نقصان. فأنزل الله رب العالمين على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في أعظم موطن شهده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي أكبر جمع كان معه في يوم جمعة، في يوم عرفة، بعرفة، في حدة الوداع، قبل قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم بواحد وثمانين يوما. فأعلن الله رب العالمين الدنيا كلها أن الدين قد كمل، اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله رب العالمين دين كامل شامل لا يحتاج إلى زيادة، كما أنه لا يعتوره نقصان بحال. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فما من شيء يحتاج الناس إليه في معادهم ومعاشهم إلا بينه الله تعالى في كتابه، إما نصا أو إيماء، وإما منطوقا وإما مفهوما. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، كرأيت زيدا، فزيد في قولك رأيت زيدا نص لا يحتمل إلا معنى واحدا. وأما الإيماء، إيماء النص، فاقتران الكلام بما لو لم يعلل به لم يصح. وإما منطوقا، والمنطوق خلاف المفهوم، وهو مجرد دلالة اللفظ دون نظر إلى ما يستنبط منه. وأما المفهوم فالمعنى المستفاد من اللفظ تلميحا لا تصريحا. فما من شيء يحتاج الناس إليه في بعادهم ومعاشهم إلا بينه الله تعالى في كتابه، إما نصا أو إيماء، وإما منطوقا وإما مفهوما. وبعض الناس يفسر قول الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. بعض الناس يفسر قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء على أن الكتاب القرآن. والصواب أن المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، والقرآن وصفه الله تبارك وتعالى بأبلغ من النفي، فقال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهذا أبلغ وأبين من قوله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء. لعل قائلا يقول: فأين نجد أعداد الصلوات الخمس في القرآن المجيد؟ وأين نجد عدد كل صلاة في القرآن؟ وكيف يستقيم أننا لا نجد في القرآن بيان أعداد ركعات كل صلاة، والله تعالى يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء؟ والجواب أن الله تعالى بيّن لنا في كتابه أنه من الواجب علينا أن نأخذ بما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبما دلنا عليه. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فما بينته السنة فإن القرآن قد دل عليه، لأن السنة أحد قسمي الوحي الذي أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلمه إياه، كما قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالسنة وحي من الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي شارحة لما في القرآن، مقيدة لمطلقه، ومخصصة لعامه، ومبينة لمجمله، وشارحة لمشكلة، ولا يمكن أن يستغني القرآن عن السنة، والله رب العالمين أرسل بهما نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فما جاء في السنة فقد جاء في كتاب الله جل وعلا. فإذا تقرر ذلك فهل توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد بقي شيء من الدين المقرب إلى الله تعالى لم يبين؟ الجواب لم يكن ذلك أبدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين كل الدين إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره، إما ابتداء وإما جوابا عن سؤال. أحيانا يبعث الله رب العالمين أعرابيا من أقصى البادية ليأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن شيء من أمور الدين لا يسأله عنه الصحابة الملازمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانوا يفرحون أن يأتي أعرابي ليسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بعض المسائل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك شيئا يحتاجه الناس في عبادتهم وفي معاملتهم وعيشهم إلا بينه صلى الله عليه وآله وسلم. يدل على ذلك قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا تقرر ذلك عندنا فلنعلم أن كل من ابتدع شريعة في دين الله ولو بقصد حسن فإن بدعته هذه مع كونها ضلالة تعتبر طعنا في دين الله جل وعلا، بل إنها تعتبر تكذيبا لله تبارك وتعالى في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، لأن المبتدع الذي ابتدع شريعة في دين الله تعالى وليست فيه كأنه يقول بلسان حاله إن الدين لم يكمل، لأنه قد بقي عليه أي نقص منه هذه الشريعة التي ابتدعها يتقرب بها إلى الله عز وجل. ومن عجب أن يبتدع الإنسان بدعة تتعلق بذات الله جل وعلا وأسمائه وصفاته ثم يقول إنه في ذلك معظم لربه ويقول إنه في ذلك منزه لربه ويقول إنه في ذلك ممتثل لقول ربه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إنك لتعجب من هذا الذي يبتدع هذه البدعة في دين الله تتعلق بذات الله جل وعلا التي ليس عليها سلف الأمة ولا أئمتها، ثم يقول إنه هو المنزه لله ويقول إنه هو المعظم لله ويقول إنه هو الممتثل لقول الله: فلا تجعلوا لله أندادا، ويدعي أن من خالف ذلك فهو ممثل مشبه إلى غير ذلك من ألقاب السوء. هذا والله من أعجب العجب، لأن أولئك الذين يعتدون على صفات ربنا جل وعلا وأسمائه وهي مما لا يمكن أن يعرف إلا من قبل الله جل وعلا يبينها لنا في كتابه أو على لسان رسوله، أولئك الذين يعتدون على أسماء الله وصفاته يرمون من تمسك بما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يرمونهم بالبدعة ويرمونهم بالزيغ ويرمونهم بالضلال ويرمونهم بالإساءة، وهم في الحقيقة أهل ذلك، وهم في الحقيقة يصدق عليهم المثل القديم: رمتني بدائها وانسلت. وإنك لتعجب من قوم يبتدعون في دين الله ما ليس من فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويدعون بذلك أنهم هم المحبون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنهم المعظمون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن من لم يوافقهم في بدعتهم هذه فإنه مبغض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى غير ذلك من ألقاب السوء التي يلقبون بها من لم يوافقهم على بدعتهم فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. من العجب أن مثل هؤلاء يقولون نحن المعظمون لله ولرسوله، وهم إذا ابتدعوا في دين الله وفي شريعته التي جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم ما ليس منها، فإنهم بلا شك متقدمون بين يدي الله ورسوله. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقد بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان لا يدع بابا ينفذ منه إلى قلب المسلم ليفسد عليه اعتقاده وليفسد عليه عبادته إلا ولجه ودخل منه إن استطاع. لا يدع الشيطان من ذلك شيئا، فإن الشيطان يأتي الإنسان فيما يتعلق بالله جل وعلا ويحاول أن يفسد على الإنسان اعتقاده، كما في الحديث الذي مر: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، يقول العبد الله الله، حتى يقول له الشيطان فمن خلق الله، فيريد أن يدخل عليه من هذا الباب العظيم ليفسد عليه اعتقاده في ربه جل وعلا. ولا يدع الشيطان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اعتقاد المسلم فيه إلا ويحاول أن يفسده، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا ذلك، فإنه لما أراد أن يقلب صفية رضي الله عنها لما جاءته زائرة وكان في معتكفه فقام معها ليقلبها إلى بيتها، مر صحابيا فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه سواد امرأة أسرعا فقال: يا فلان ويا فلان، إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني إن كنا نشك في أنفسنا فإنا لا نشك فيك. فقال: أما إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلبيكما شيئا أو قال شرا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحاول الشيطان أن يفسد اعتقاد المسلم فيه فيأتي بأمثال هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى المسلم عن المغالاة في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. قولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسد هذا الباب على الشيطان. الشيطان لا يدع الصلاة تكون خالصة للمسلم، فيأتي الشيطان للإنسان في صلاته فما يزال به حتى لا يدري كم صلى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا كيف نتخلص من شيطان الصلاة إلى غير ذلك مما بينه لنا ربنا في كتابه ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم في خطابه. من العجب أن تجد الناس يبتدعون في دين الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بذات الله وما يتعلق بأسمائه تعالى وصفاته وما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يتعلق بالعبادة وما يتعلق بالمعاملات إلى غير ذلك. من العجب أن تجد الناس يتورطون في البدعة تورطا وقد آتاهم الله تبارك وتعالى العصمة من ذلك ودلهم على سبيل الرشاد فيه. فهذا والله مما لا ينقضي منه العجب، لأن هذه الأمة حفظ عليها كتابها. الله رب العالمين لم يدع أحدا من البشر مستحفظا على وحيه كما كان الشأن في الكتب السابقة، فإن الأحبار والرهبان استحفظوا عليها فبدلوا وغيروا وقدموا وأخروا وزادوا ونقصوا،
فلما أرسل الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم تولى الله رب العالمين بنفسه حفظ كتابه، فقال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتولى حفظ الكتاب المجيد، ولما كانت السنة مبينة للقرآن وكان مبينا، كان لابد من حفظ المبين ليتم حفظ المبين، لأنه لو تولى حفظ المبين ولم يتولى حفظ المبين لكان أحالنا عندما يحيلنا في كتابه المحفوظ على ما لا تثق النفس به، لأنه غير محفوظ، وحينئذ لا يكون الحفظ قد تم للمبين وهو القرآن المجيد. السنة مبينة للقرآن، ومن تمام حفظ القرآن المجيد الذي تولى الله رب العالمين حفظه أن تحفظ السنة، فقيض الله تعالى لها الجهابذة طافوا الأرض بأقطارها، فجمعوا سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنما خلقهم الله تعالى لهذا الشأن، فحفظت السنة من تمام حفظ القرآن المجيد. فمن العجب أن تجد أمة قد حفظ عليها وحيها ومنهاجها، وحفظت عليها طريقتها وسبيلها، ثم تزيغ عن هذا المنهاج الأحمد الذي جاء به النبي أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول العلامة المصنف: أيها الإخوة، إني سائلكم ومناشدكم بالله عز وجل، وأريد منكم أن يكون الجواب من ضمائركم لا من عواطفكم، من مقتضى دينكم لا من مقتضى تقليدكم. ما تقولون في من يبتدعون في دين الله ما ليس منه، سواء فيما يتعلق بذات الله وصفات الله وأسماء الله، أو فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون: نحن المعظمون لله ونحن المعظمون لرسول الله. أهؤلاء أحق بأن يكونوا معظمين لله ولرسول الله؟ أم أولئك القوم الذين لا يحيدون قيد أمنا عن شريعة الله، يقولون فيما جاء من الشريعة: آمنا وصدقنا فيما أخبرنا به، وسمعنا وأطعنا فيما أمرنا به أو نهينا عنه، ويقولون فيما لم تأتي به الشريعة: أحجمنا وانتهينا، وليس لنا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله، وليس لنا أن نقول في دين الله ما ليس منه. أيهما أحق؟ أن يكون محبا لله ورسوله ومعظما لله ورسوله. لا شك أن الذين قالوا آمنا وصدقنا فيما أخبرنا به، وسمعنا وأطعنا فيما أمرنا به، وقالوا كففنا وانتهينا عما لم نؤمر به، وقالوا نحن أقل قدرا في نفوسنا من أن نجعل في شريعة ربنا ما ليس منها، أو أن نبتدع في دين الله ما ليس منه، لا شك أن هؤلاء هم الذين عرفوا قدر أنفسهم وعرفوا قدر خالقهم. هؤلاء هم الذين عظموا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين أظهروا صدق محبتهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا أولئك الذين يبتدعون في دين الله ما ليس منه في العقيدة أو القول أو العمل. وإنك لتعجب من قوم يعرفون قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. ويعلمون أن قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة كلية عامة شاملة مسورة بأقوى أدوات الشمول والعموم، كل، لأن كل هي أقوى وأشمل صيغ العموم وأدواته. والذي نطق بهذه الكلية صلوات الله وسلامه عليه يعلم مدلول هذا اللفظ، وهو أفصح الخلق وأنصح الخلق للخلق، لا يتلفظ إلا بشيء يقصد معناه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وكل بدعة ضلالة كان يدري ما يقول، وكان يدري معنى ما يقول، وقد صدر هذا القول منه عن كمال نصح للأمة. وإذا تم في الكلام هذه الأمور الثلاثة، كمال النصح والإرادة وكمال البيان والفصاحة وكمال العلم والمعرفة، دل ذلك على أن الكلام يراد به ما يدل عليه من المعنى. لا عي هناك، بل هناك كمال البيان وتمام الفصاحة، فلماذا يقول كلاما لا يريد ظاهرة؟ وكذلك لا غش هناك، بل هنالك كمال النصح والإرادة، ولا جهل هناك، ولكن هناك كمال العلم والمعرفة. فإذا إذا توفرت هذه الأمور الثلاثة، فلا بد أن يكون كلام من توفرت فيه دالا على المعنى الذي يدل عليه كلامه، لا أن يقول كلاما ويريد شيئا سواه، لأن ذلك إذا وقع فإنما يقع بسبب الغش أو بسبب العي أو بسبب الجهل، وكل ذلك برأ الله منه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أفبعد هذه الكلية يصح أن نقسم البدعة إلى أقسام ثلاثة أو إلى أقسام خمسة؟ هذا مما لا يصح. وما ادعاه بعض العلماء من أن هناك بدعة حسنة فلا تخلو من حالين: الحال الأولى أن لا تكون بدعة لكن يظنها بدعة، والحال الثانية أن تكون بدعة فهي سيئة لكن لا يعلم عن سوءها. مما لم يكن بدعة فظن بدعة وقيل إنها حسنة ما يتعلق بالمصالح المرسلة، وسيأتي لها بيان إن شاء الله جل وعلا. وقد لا يعلم سوء البدعة ويقول عنها إنها حسنة مع أنها تكون بدعة، ولا تكون بدعة حتى تكون ضلالة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. فكل ما ادعي أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستثني من البدع شيئا، لم يقل كل بدعة ضلالة إلا بدعة كذا وبدعة كذا وبدعة كذا، وإنما أتى بهذا اللفظ الدال على العموم في أقوى صيغه، وهو كل بصور كلي عام، كما يقول الملاطقة يقول كل بدعة ضلالة، فلا يستثنى من البدع شيء. فإذا كانت بدعة فلا بد أن تكون ضلالة، ومن قال بدعة حسنة فهذا قد جمع بين النقيضين، إلا ألا تكون بدعة وهو يظنها بدعة، أو أن تكون بدعة فهي سيئة لكن لا يعلم عن سوءها. فكل ما ادعي أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا. وعلى هذا فلا مدخل لأهل البدع في أن يجعلوا من بدعهم بدعة حسنة، وفي يدنا هذا الصارم المسلول من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل بدعة ضلالة. هذه الصياغة البليغة لا يمكن أن تصدر إلا من مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في كمال نصحه وإرادته، وفي كمال بيانه وفصاحته، وفي كمال علمه ومعرفته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستثني من البدع شيئا، وذم البدع عام لا يخص بدعة دون أخرى، وفي هذا شبه للمبتدعة. قال الشاطبي رحمه الله: اعلموا رحمكم الله أن ما تقدم من الأدلة حجة في عموم ذم البدعة وأهلها من أوجه: أحدها أنها جاءت مطلقة عامة، على كثرتها لم يقع فيها استثناء البتة، ولا جاء فيها كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا، ولا شيء من هذه المعاني. فلو كان هنالك محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها لاستحسان أو أنها لاحقة بالمشروعات لذكر ذلك في آية أو حديث، لكنه لا يوجد. فدل على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية التي لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد، فكل بدعة ضلالة. الوجه الثاني أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد على معان أصولية أو فروعية ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها وإعادة تقررها، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم. وقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وما أشبه ذلك. الوجه الثالث إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذم البدع كذلك وتقبيحها والهروب عنها وعمن اتسم بشيء منها، ولم يقع منهم رضي الله عنهم في ذلك توقف، فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت، فدل على أن كل بدعة ليس بحق بل هي من الباطل. الوجه الرابع أن متعلق البدعة يقتضي ذلك بنفسه لأنه من باب مضادة الشارع واطراح الشرع، وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح وأن يكون منه ما يمدح ومنه ما يذم، إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشارع. ولما ثبت ذمها ثبت ذم صاحبها لأنها ليست بمذمومة من حيث تصورها فقط بل من حيث اتصف بها المتصف، فهو إذن المذموم على الحقيقة يعني المبتدعة، والذم خاصة التأثيم، فالمبتدع مذموم آثم وذلك على الإطلاق والعموم. ويدل على تأثيم المبتدع وجوه: الأول أن الأدلة المذكورة إن جاءت فيهم نصا فظاهر، فقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم فليذادن رجال عن حوضي، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، والذود الدفع والمنع والطرد، إلى سائر ما نص فيه على المبتدعة. وإن كانت نصا في البدعة فراجعة المعنى إلى المبتدع، وهذا لا إشكال فيه. وإذا رجع الجميع إلى ذم المبتدعة رجع الجميع إلى تأثيمهم. الوجه الثاني أن الشرع قد دل على أن الهوى هو المتبع الأول في البدع، ودليل الشرع كالتبع في حقهم، لذلك تجدهم يتأولون كل دليل خالف هواهم ويتبعون كل شبهة وافقت أغراضهم. ألا ترى إلى قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فأثبت لهم الزيغ أولا وهو الميل عن الصواب، ثم اتباع المتشابه وهو خلاف المحكم الواضح المعنى. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فهذا دليل على مجيء البيان الشافي، وأن التفرق إنما حصل من جهة المتفرقين لا من جهة الدليل، فهو إذن من تلقاء أنفسهم وهو اتباع الهوى بعيده. والأدلة على هذا كثيرة تشير أو تصرح بأن كل مبتدع إنما يتبع هواه، وإذا اتبع هواه كان مذموما وآثما. والأدلة عليه أيضا كثيرة، كقوله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وكقوله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، وكقوله جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، وما أشبه ذلك. إذن كل مبتدع مذموم آثم. الوجه الثالث أن عامة المبتدعة قائلة بالتحسين والتقبيح، فهو عمدتهم الأولى وقاعدتهم التي يبنون عليها الشرع، فهو المقدم في نحلهم، بحيث لا يتهمون العقل، وقد يتهمون الأدلة إذ لم توافقهم في الظاهر، حتى يردوا كثيرا من الأدلة الشرعية. فأنت ترى أن المبتدعة قدموا أهواءهم على الشرع، ولذلك سموا أهل الأهواء، وذلك لغلبة الهوى على عقولهم واشتهاره فيهم. فإذا تأثيم من هذه صفته ظاهر، لأن مرجعه إلى اتباع الهوى والرأي، واتباع الهوى مذموم كما مر. الوجه الرابع أن كل راسخ لا يبتدع أبدا، وإنما يقع الابتداع ممن لم يتمكن من العلم الذي ابتدع فيه، فإنما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون أنهم علماء. وإذا كان كذلك فاجتهاد من اجتهد منهي عنه إذا لم يستكمل شروط الاجتهاد، فإذا أقدم على محرم عليه كان آثما بإطلاق. فبهذه الأوجه ظهر وجه تأثيمه، وتبين الفرق بينه وبين المجتهد المخطئ في اجتهاده. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وحاصل ما ذكر هنا أن كل مبتدع آثم، ولو فرض عاملا بالبدعة المكروه إن ثبت فيها كراهة التنزيه، لأنه إما مستنبط لها فاستنباطه على الترتيب المذكور غير جائز، وإما نائب عن صاحبها مناضل عنه فيها بما قدر عليه، وذلك يجري مجرى المستنبط الأول لها، فهو آثم على كل تقدير.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.